أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما يزال في الملاحظة الثانية. قد قلنا سابقا أن مراد ومقصد العلامة في هذه الملاحظة هو أن يدرج أصحاب نظرية الأشباح في تفسير الوجود الذهني وأصحاب النظرية المادية الديالكتيكية أو الماركسية في العلم أيضا، وين يريد أن يدرجهما كلاهما في المثالية والسفسطة وإنكار كاشفية العلم عن الواقع. هذا هو المقصد، هذا هو الغرض. ولأجل ذلك قلنا أننا بحاجة إلى أن نتعرف إجمالا على هاتين النظريتين في تفسير العلم، في تفسير الإدراك، ونتعرف على كيفية انطباق أو تطبيق ميزان المثالية على كل واحد منهما. وقد تقدم الحديث عن نظرية الأشباح في تفسير الوجود الذهني، وبينا كيف أن هذه النظرية تنتقص من كاشفية العلم عن الخارج، وكيف أن ميزان المثالية ينطبق عليه. ووصل بنا الكلام إلى بيان نظرية المادية الديالكتيكية أو الماركسية في العلم، لنتعرف على كيفية زج هذه النظرية وأصحاب هذه النظرية وين في المثالية. وقبل أن نبين نظرية المادية الديالكتيكية في العلم، نحتاج إلى أن نتوقف عند ملاحظتين. الملاحظة الأولى، في القرن 17 الميلادي في أوروبا نشأت فلسفة مادية وانتشرت، وهذه الفلسفة المادية تساوي بين الوجود وبين المادة، فالوجود يساوي ماذا؟ يساوي المادة، وليس في الدار أو في دار الوجود غير المادة ديار. الوجود يساوي المادة والمادة تساوي الوجود، فلا يوجد هناك موجود أعلى من المادة أو متعال عن المادة أو مجرد عن المادة في قبال الفلسفة الإلهية الميتافيزيقية التي تؤمن ماذا؟ بأن الوجود أوسع من نطاق المادة، وهناك موجودات لا مادية متعالية مجردة. في القرن 17 نشأت في أوروبا فلسفة مادية ترى أن الوجود يساوي المادة. هذه الفلسفة المادية في مجال تفسير الطبيعة تنقسم إلى مذهبين رئيسيين. المذهب الأول يعرف بالمادية الميكانيكية، وهذا المذهب عادة ما ينسب أصحابه أو كمذهب بصورة عامة ينسب إلى الفيلسوف اليوناني ديموقراطس، حيث يقال إنه ماذا؟ أنه من أصحاب المادية الميكانيكية. خب، هذا المذهب يرى أن هذا العالم الذي نعيش فيه، أن هذا الوجود الذي يساوي المادة، هذه المادة عبارة عن جزئيات صغيرة صلبة لا تقبل التغيير ولا الانقسام. المذهب الميكانيكي، المادية الميكانيكية في مجال تفسير الطبيعة قالت هذه المادة التي تساوي الوجود، ما هي المادة؟ قالت المادة عبارة عن أجزاء صلبة صغيرة جدا، شنو؟ لا تقبل التغيير ولا تقبل الانقسام. وكل وجودات هذا العالم المادي، كل مظاهر هذا العالم المادي من بشر وحجر وإلى آخره، هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تشكلات مختلفة من هذه الجزيئات الصغيرة. فحركة هذه الجزيئات الصغيرة الصلبة التي لا تقبل التغيير ولا الانقسام توجد لنا ماذا؟ توجد لنا هذه الأشكال المختلفة وهذه الظواهر المادية المختلفة. فانتقال هذه الجواهر، انتقال هذه الجزيئات أو قل هذه الأجزاء الصلبة هي التي توجد لنا مختلف هذه ماذا؟ مختلف ظواهر الوجود المادي. خب سؤال، هذه الحركة ما هو سببها؟ قالوا هذه الحركة، حركة هذه الأجزاء الصلبة، هذه الجواهر الفرد التي عبارة عن جواهر الفرد، هذه الجواهر الفرد، هذه الأجزاء الصلبة الصغيرة، حركتها حركة آلية تشبه حركة رقاص الساعة، تشبه حركة السفينة، تشبه حركة العربة، فهي حركة مفروضة على هذه الأجزاء وليست حركة من داخلها أو منبثقة من صميمها. هي حركة ميكانيكية كحركة عقرب الساعة. سؤال، حركة عقرب الساعة أو رقاص الساعة ما هو سببها؟ قالوا سببها ماذا؟ هذه حركة جبرية، حركة ماذا؟ قهرية، حركة مفروضة على رقاص الساعة بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب قوانين الميكانيك فرضت عليها الحركة. حركة الرقاص ليست نابعة من ذات الرقاص، حركة السفينة ليست نابعة ممن؟ من ذات السفينة، وإنما مفروضة عليها. حركة العربة التي يدفعها الإنسان حركة ماذا؟ قهرية جبرية، حركة من الخارج مفروضة على العربة من الخارج. كذلك ماذا؟ حركة هذه الأجزاء الصغيرة التي تكون العالم المادي هي حركة ماذا؟ ميكانيكية، حركة مفروضة على هذه على هذه الأجزاء الصغيرة الصلبة التي لا تقبل التغيير ولا تقبل ماذا؟ الانقسام. ولأجل ذلك فإن هذا المذهب سمي بالمذهب ماذا؟ المادي الميكانيكي، لأنه يفسر حركة هذه الأجزاء الصغيرة التي تشكل ظواهر المادة في هذا العالم، فسر حركتها على أنها حركة ماذا؟ مفروضة على هذه الأجزاء بفعل قوانين معينة، مفروضة على هذه الأجزاء بشكل ميكانيكي كحركة رقاص الساعة أو كحركة العربة أو كحركة السفينة وغيرها من الحركات الميكانيكية. زين، المادية الميكانيكية في مجال المعرفة، هذا في تفسير الطبيعة. خب في مجال المعرفة كان المذهب الميكانيكي مذهبا واقعيا يؤمن بوجود واقع خلف ذهن الإنسان، ويؤمن كذلك ماذا؟ بأن علم الإنسان يكشف عن ذلك الواقع ويوصل الإنسان إلى الواقع، وأن وسائل الإدراك عند الإنسان وأدوات الإدراك كالحواس هي وسائط نقل تنقل الخارج إلى ماذا؟ إلى ذهن الإنسان. فهم من الناحية المعرفية ماذا؟ واقعيون، يؤمنون بوجود واقع ويؤمنون بكاشفية علوم الإنسان عن ذلك الواقع وبمطابقة علوم الإنسان لمن؟ للواقع الخارجي. فهم ماذا؟ مفكرون واقعيون، أو قل هو مذهب من حيث التصنيف في نظرية المعرفة هو مذهب واقعي، ولكنه في تفسير الطبيعة ماذا؟ ميكانيكي مادي، لأنه يقول بأن الوجود يساوي المادة، ولكن في تفسيره للمادة ولظواهر المادة قال بالحركة الميكانيكية. هذا هو المذهب الأول. أما المذهب الثاني، خب في القرن التاسع عشر نشأ المذهب الثاني يسمى بالمادية الديالكتيكية. في القرن التاسع عشر في أوروبا المادية اتخذت منحا جديدا، اتخذت ماذا؟ منحا وشكلا جديدا في مجال تفسير الطبيعة. حيث أنها آمنت بالحركة، لم ترفض الحركة، ولكنها أنكرت أن تكون هذه الحركة حركة ميكانيكية مفروضة من الخارج، وإنما قالت إن حركة المادة نابعة من ذات المادة، من صميم المادة، من داخل المادة، وليست حركة مفروضة على المادة من الخارج. فالحركة بالنسبة إلى المادة أثر ذاتي لها، نابع من صميمها، من ذاتها، من عمقها، على أساس كما سوف يتعدى أساس التناقضات التي تحملها المادة في طبيعتها وفي ذاتها وفي عمقها. فتبدلت الفلسفة المادية من كونها ميكانيكية إلى ماذا؟ إلى ديالكتيكية. ديالكتيكية يعني ناشئة ماذا؟ من التناقض الداخلي، من الجدل الداخلي. فهذه الحركة، حركة البيضة مثلا، تحرك البيضة من بيضة، من صفار ومن كذا إلى فرخ دجاج ثم إلى دجاجة، هذا ليس من الخارج وفي القوانين مفروضة عليه فتكون حركة ماذا؟ حركة ميكانيكية. لا، هذا حركة داخلية بالعمق من ذاته وفي القوانين الديالكتيك كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. هناك أكو نقائض تتصارع فيما بينها فتنتج ظاهرة جديدة، كما يقول أكو تيز وانتيتيز، هذان متناقضان، التيز مع الانتيتيز، هذا الجدل، هذا التناقض، هذا الصراع بين النقائض ينتج لنا ظاهرة جديدة هي السنتز، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذن تبدل المذهب أو تبدلت الفلسفة المادية من كونها في تفسير الطبيعة من الحركة الميكانيكية، من المادية الميكانيكية إلى الحركة الديالكتيكية أو إلى المادية الديالكتيكية، هذا في تفسير الطبيعة. في مجال المعرفة وتفسير العلم والإدراك، المادية الديالكتيكية قالت شيئا مختلفا عما يقوله ماذا؟ أصحاب المادية الميكانيكية، كما سوف يأتي التوقف عند ذلك. هذه ملاحظة أولى قبل أن نتعرض للنظرية. الملاحظة الثانية، الفلسفة الماركسية أو المادية الديالكتيكية هم يبعدون أنفسهم عن السفسطة وعن المثالية، هم يدعون أن فلسفتهم فلسفة، أن فلسفتهم فلسفة واقعية تؤمن بالواقع الموضوعي وتؤمن باليقين الفلسفي وبإمكان المعرفة البشرية وبإمكان الإنسان أن يصل علما لليقين بالواقع الموضوعي خلف ذهن الإنسان، وهم يجهدون أنفسهم في رفض المثالية وفي ماذا؟ وفي نقض المثالية. هم من حيث المدعى ماذا؟ يرفضون المثالية ولا يقبلون بالمثالية، لا يقبلون ماذا؟ لا يقبلون بالمثالية، وإنما هم يقينيون واقعيون، هكذا هم يدعون، يدعون أننا أصحاب يقين فلسفي، أصحاب يقين واقعي قائم على أساس معطيات العلم، على أساس قوانين العلم، ويرفضون وينكرون المذهب المثالي ويشنعون على المذهب المثالي وعلى أصحاب المذهب ماذا؟ المثالي. إذن الماركسية تدعي أنها فلسفة واقعية وأنها تريد أن تصل ماذا؟ إلى اليقين الفلسفي الواقع. إذا اتضحت هاتان الملاحظتان نأتي أو مقدمتان نأتي إلى محل البحث، وهو استعراض النظرية، نظرية المادية الديالكتيكية في تفسير العلم، وبيان كيف أن هذا التفسير للعلم يوصلها إلى المثالية أو يزج بها في المثالية. خب، كما أشرنا المادية الديالكتيكية تعتبر من الفلسفات المادية، من المذاهب المادية التي تساوي بين الوجود وبين المادة، ليس في دار الوجود إلا المادة، ولا يوجد شيء غير المادة وتفاعلات المادة وقوانين المادة وظواهر المادة. وفي مجال العلم وفي مجال الإدراك أيضا فسروا العلم وفسروا الإدراك على ضوء هذه القاعدة الأساسية التي يؤمنون بها، وهي أن الوجود يساوي المادة، وأنه لا توجد ماذا؟ لا توجد غير المادة، وأنه ينبغي أن نفسر العلم والإدراك على أساس المادي وعلى أساس قوانين المادة، على أساس ماذا؟ قاعدتنا الأساسية التي ننطلق منها ونؤمن بها. فإيمانهم بأن الوجود يساوي المادة يعتبر قاعدة تحتية ومنطلق لتفسير كل نشاطات وظواهر الحياة، لا يوجد غير المادة، فإذا لابد أن يفسر كل شيء في الكون في الحياة في الإنسان على أساس وعلى ضوء هذه القاعدة الأساسية وعلى ضوء هذه البنية التحتية. ولذلك تشوف زعماء الماركسية المؤسسين الأوائل ماذا مثل الماركس أو أنجلوس يصرحون بهذا المعنى. مثلا أنجلوس يقول مهما ظهر لنا الفكر والعلم على أنه ظاهرة متعالية يعني فوق المادة، ولكنه في حقيقته ماذا؟ هو نشاط في عضو جسدي هو الدماغ. ففسروا العلم كذلك ماركس، فسروا العلم، فسروا الإدراك، فسروا المعرفة عند الإنسان على ضوء ماذا؟ على ضوء قاعدتهم الأساسية التي ينطلقون منها، وهي أن الوجود يساوي المادة. خب الماركسيون في مقام تفسير العلم وتفسير الإدراك بأنه نشاط مادي، بأنه نشاط عضوي يقوم به الدماغ يقوم به المخ، استندوا إلى مجموعة من الأصول الأساسية التي يؤمنون بها. تفسيرهم للعلم على أساس أنه نشاط مادي وأنه نشاط عضوي فسلجي ليس اعتباطيا، وإنما وفق ماذا؟ وفق مجموعة من الأسس والأصول التي يؤمنون بها. ويمكن إرجاع تلك الأسس وتلك الأصول إلى ثلاثة أساسية، طبعا هي أكثر ولكن نرجعها إلى ثلاثة أساسية والتفصيل في كتب أخرى. وهذه الأصول ثلاثة: الأصل الأول أن الوجود يساوي ويعادل المادة، فليس هناك شيء في عالم الوجود إلا المادة وظواهر المادة وأحكام المادة وتفاعلات المادة. الوجود مادي، المادة تساوق الوجود، تساوي الوجود، تعادل الوجود. موجود وغير مادي هذا غير موجود، غير متصور. وهذا الأصل يعتبر النقطة المركزية الأساسية في الفلسفة الماركسية، وعلى ضوء هذه النقطة أن الوجود يساوي المادة تفسر كل ظواهر وتجليات حياة الإنسان على هذا الكوكب. كل علاقات الإنسان تفسرها ماذا؟ تفسيرا ماديا، لأنه ماكو غير المادة. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن هذه المادة في حالة حركة وتغير وتطور مستمر. المادة في ماذا؟ في حالة حركة وتطور وتغير وصيرورة مستمرة نابعة من ذاتها، من ذات المادة، وليست مفروضة عليها ماذا؟ من الخارج. هذا الأصل يسمى ماذا؟ بأصل التطور، أو بأصل الديالكتيك، بأصل الحركة. فالأصل الأول يقول إن الوجود يساوي المادة. الأصل الثاني ماذا يقول؟ إن المادة ليست ثابتة جامدة، وإنما متغيرة متطورة في حالة حركة وليست في حالة سكون، وحركتها وتطورها وتغيرها نابع من صميمها ومن ذاتها ومن عمقها ومن صلبها، وليس مفروضا عليها من الخارج كما يقول الماديون الميكانيكيون. هذا الأصل يسمى بأصل ماذا؟ بأصل الحركة. وهذه الحركة حركة غير متناهية، لا حد لها، لا تتوقف عند حد، غير متناهي. هذه المادة في دائما ماذا؟ دائما في حركة، وكل تناقض ينشئ لنا ظاهرة جديدة، وهذه الظاهرة الجديدة أيضا تحمل في عمقها نقيضين يتصارعان وينتجان ظاهرة جديدة ثالثة مادية، وهذه الظاهرة المادية الثالثة أيضا ماذا تحمل في عمقها نقيضين تز وانتتز ويتصارعان فينتجان السنتز الظاهرة الثالثة وهكذا. فالمادة متغيرة متطورة متحركة، وهذه الحركة النابعة من صميمها وهي لا نهائية لا تقف عند أحد. هذا أصل ثاني. والأصل الثالث الذي بنوا عليه في تفسير العلم بالظاهرة المادية إن جميع أجزاء المادة تؤثر وتتأثر فيما بينها، ولذلك تنتج ماذا؟ ظاهرة جديدة. كل جزء يؤثر في الجزء الآخر ويتأثر به، والثاني كذلك يؤثر في الآخر ها ويتأثر منه، ولذلك ينتجان ظاهرة مادية ثالثة جديدة تجري فيها نفس العملية ونفس القوانين. فإذا هذه الحركة حركة ماذا؟ تكاملية تطورية، لا ترجع إلى الوراء، ها حركة دائما تطورية تكاملية كما يقول الماركسيون، حركة ذاتية نابعة من ذات المادة من جهة خلافا للميكانيكيين، ومن جهة ثانية أنها تطورية تكاملية ارتفاعية، ومن جهة ثالثة لا نهائية لا تقف عند حد معين، بمعنى أنها تقف عند حد معين بمعنى أنها لا تقتصر على الواقع الموضوعي الذي يعيش فيه الإنسان وعلى ظواهر الواقع الموضوعي، وإنما تشمل نفس فكر وعلم الإنسان ومفاهيم الإنسان والصور العلمية التي يحملها الإنسان. لماذا تشملها؟ لأن علم الإنسان ومدركات الإنسان والصور العلمية عند الإنسان شنو؟ مادة. الوجود يساوي المادة لأنها مادة، فلا بد أن تنطبق عليها قوانين المادة بشكل قهري حتمي لا مفر منه، لأن الوجود يساوي المادة. خب سؤال، فكر الإنسان، علم الإنسان، مدركات الإنسان، الصور العلمية عند الإنسان موجود لما موجود؟ ها موجود، لا بد يكون موجود، وإذا موجود فهو مادة لأن الوجود يساوي المادة، فلا بد أن تنطبق عليه قوانين المادة. ولذلك هذا التغير هذه الحركة شبيه كما تشمل الواقع الموضوع الخارجي الذي يعيش فيه الإنسان تشمل ذهن الإنسان، فأفكار الإنسان، علم الإنسان، ماذا شبيه نشاط مادي خاضع ل شنو ديالكتيك المادة، لأحكام المادة، للنواقض التي تتصارع وتنتج ماذا ظاهرة جديدة، هو نشاط مادي بحت فتجري فيه كل قوانين المادة، وعلى أساس ذلك لأن الفكر نشاط عضوي مادي 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 وتجري فيه قوانين المادة وأحكام المادة من حركة وتطور ولا نهائية، عند ذلك لا يوجد فكر كلي، لا يوجد فكر مطلق، لا توجد قضايا مطلقة دائمة، لا توجد حقائق مطلقة دائمة مضطردة كلية، كل شيء خاضع لأصل الحركة، كل شيء خاضع علما للتطور وللتكامل، فلا يبقى محمول ثابتا لموضوع بشكل مضطرد كلي مطلق. هذا وهم أصلا. ليش؟ هو نشاط مادي، والنشاط المادي شبيه خاضع لقوانين المادة من حركة وتطور وتكامل. إذا لا يبقى محمود ثابت لموضوع بشكل مطلق ومطرد وكلي كما يقول الكلاسيكيون، كما يقول المذهب الأرسطي، مذهب الشكلان اللي عبرون عنه في المنطق، والمنطق الشكلان. وإذا انهارت سمات الكلية، الإطلاق، الإطراد، فإن المنطق القديم سوف يتداعى وينهار، لأنه قائم، المنطق بطبيعته قائم على ماذا؟ على قوانين ثابتة مضطردة لا تتغير كلية. فإذا انهارت هذه السمات فإن المنطق القديم سوف ينهار ويتداعى، ولا يوجد عندنا إلا منطق الديالكتيك. هذا منطقنا الجديد، منطق الديالكتيك. ومنطق الديالكتيك لا توجد في قواعده ماذا؟ شيء اسمه الإطلاق، الثبوت المطلق، الثبوت الكلي، الإطراد، وأن الموضوع، أن المحمول ثابت للموضوع بشكل ذاتي كلي مطرد مطلق كما يقول ماذا؟ الأرسطيون في باب البرهان. كل شيء خاضع للحركة والتطور والتغير فهو نسبي، الحقيقة نسبية، ماكو ثبوت موضوع المحمول ومطابقة للخارج بشكل ماذا؟ مطلق ومطرد. العلم نسبي، الحقائق نسبية، الفكر نسبي. ومرجع ذلك إلى كونه، كون الفكر، كون العلم ماذا؟ وليد المادة وأحكام المادة وقوانين المادة. وخلصوا إلى نتيجة، خلصوا إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ قالوا الفكر البشري، العلم البشري، هذا وليد لأمرين ماديين. الفكر عند الإنسان هذا وليد لأمرين ماديين. الأمر الأول هو ماذا؟ الواقع، الموضوع الخارجي. والثاني هو الدماغ، والدماغ أيضا مادي، لأن الوجود يساوي المادة. فالفكر مولود مادي ناتج عن تزاوج موجودين ماديين هما الواقع الموضوعي الخارجي والدماغ، هذا العضو. فهو وليد لأبوين ماديين، هذان الجزءان الماديان يتزاوجان وينتجان ظاهرة مادية جديدة اسمها الفكر، اسمها العلم، اسمها الوعي. وهذا الشيء الجديد، هذه الظاهرة الجديدة، هذا العلم، هذا الوعي ليس هو الجزء الأول وليس هو الجزء الثاني، ليس هو الجزء المادي الأول الواقع الخارجي، ولا يساوي ماذا كذلك الجزء الثاني المادي، وإنما هو نتاج عن تزاوج هذين الجزئين الماديين، وهو ظاهرة ثالثة. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل البحث. محل البحث ما هو؟ نريد أن نقول أن المادية الديالكتيكية في تفسيرها للعلم تندرج وين؟ في المثالية. السيد رحمه الله يقول هكذا: إن المادية الديالكتيكية في تفسير العلم على أساس أنه ظاهرة مادية وعلى أساس قوانين المادة وحركة المادة ينبغي أن يزج بها في جملة المثاليين، وذلك باعتبار أن الماركسيين، أن المادية الديالكتيكية عندما تقرر لنا وتقول إن الفكرة وليد من جزئين ماديين هما الخارج والدماغ وهو شيء ثالث غيرهما، يؤدي بشكل قهري لا شبهة فيه إلى أن هذا الجزء المعلوم الأول اللي بالخارج المادة، ها هذا شبيه لا يحضر بنفسه وبحقيقته عند ذهن الإنسان وعند الإنسان. ليش؟ هم يقولون الفكر العلم ظاهرة ثالثة جديدة لا تساوي الجزء الأول المادي ولا تساوي الجزء المادي الثاني، وإنما نتاج تزاوج هذين الجزئين الماديين، وهو ظاهرة ثالثة. فهذا الجزء الخارجي لا يأتي بنفسه، لا يحضر بماهيته علما عند الإنسان، وإنما العلاقة بين فكر الإنسان، بين معلومات الإنسان، بين علم الإنسان وبين الجزء الخارجي علاقة التوليد، علاقة توليدية، علاقة إنجاب وإنتاج، وليس علاقة تطابق. هم يقولون لا يطابقه أصلا، بل أكبر منه وأكمل منه. هو ناتج عن من؟ عن تزاوج جزئين ماديين، عن تزاوج موجودين ماديين. الموجود الأول أو الجزء الأول هو الواقع الموضوع الخارجي، والجزء الثاني أو الموجود الثاني هو العضو البشري اللي هو الدماغ، المخ، الأعصاب. هذان يتزاوجان، يتفاعلان على أساس الأصل الثالث. كل جزء من أجزاء المادة ماذا؟ يؤثر ويتأثر في الآخر، فيؤثر أحدهما ويتأثر بالآخر فينتجان لنا ظاهرة جديدة نسميها الوعي، نسميها العلم، نسميها الإدراك. وهذا العلم، هذا الوعي، هذا الإدراك علاقته بالخارج علاقة ماذا؟ إنتاج وتوليد، وليست علاقة انطباق. وإذا لم تكن العلاقة هي علاقة الانطباق، وإنما علاقة ماذا؟ الإنتاج والإنجاب، فهي ليست علاقة، ليس علاقة كاشفية عن الواقع. بمعنى أن الفكر ليس له مصداق في الخارج. شنو مصداقه في الخارج؟ هم أصلا يقول لا يساويه، هذا أصغر منه أصلا، جزء ليس هو الفكر. إنما الفكر ماذا؟ ظاهرة مادية ناشئة عن تزاوج جزئين، فلا يساوي هذا الجزء ولا يساوي هذا الجزء، أصلا أعلى منهما. وإذا أنكرنا كاشفية العلم وأن ما في الخارج لا يحضر بماهيته ولا ينطبق على ما في الذهن، عند ذلك ماذا؟ هذا عين المثالية. خب عين ما يقول المثالية، المثالية أيضا يقول ماذا؟ أن العلم ليس كاشفا ماذا؟ ليس كاشفا عن الخارج. وهنا عندما تكون العلاقة هي علاقة الإنجاب، علاقة التوليد، وليست علاقة الانطباق والكاشفية، ها؟ فسوف تنقطع رابطة مع ماذا؟ مع الخارج. وهذا عين ما يقوله المثاليون. وبعبارة مختصرة، إذا كان الواقع الخارجي لا يحصل في دماغ وفي ذهن الإنسان وفي فكر الإنسان، لأن الفكرة ظاهرة ثالثة جديدة غير هذا الجزء وغير هذا الجزء، عند ذلك من أين نفهم وبأي وسيلة ندرك أنه يوجد واقع خارجي موضوعي خلف ذهن الإنسان؟ أصل وجود واقع سوف نشك فيه، ما يوجد عندنا شيء كاشف عنه. المفروض العلاقة علاقة ماذا؟ إنتاج، علاقة إنجاب، وليست علاقة انطباق وكاشفية حتى نقول ماذا؟ أن العلم كاشف عن وجود واقع موضوعي خلف الذهن. فينبغي أن يزج بالمادية الديالكتيكية بالماركسية وين؟ في جملة المدارس المثالية. خلنا نقرأ هذا المقدار.
النظرية الميكانيكية بنتيجة هم راح يصير تأثير خارجي مو ذاتي.
نعم، ذاتي. ولهذا الحركة، الفرق هذا، إنه الحركة في المادية الميكانيكية حركة من الخارج،
حركة من الخارج،
من خارج المادة. هسه شنو خارج المادة؟ أكو كلام به.
خارج المادة لو من خارج يعني الجزء الآخر يؤثر خارجي يؤثر في الجزء الآخر يعني مو من نفس.
الماركسية تقول نفس الجزء ماذا؟ من داخله أكو من صميمة أكو حركة.
الآن هنا أنا مو.
لا من صميمة فضلا عن وجود الحركة الداخلية في صميم كل جزء. مع ذلك يتفاعل الجزء مع الجزء الآخر ويؤثر أحد ما في الآخر. يعني مع وجود هذا يعني هذا التأثر والتأثير المتبادل بين الأجزاء من ناشئ من أن الجزء في عمقه وفي ذاته وفي صميمه في حركة وفي صراع نقائض ولذلك يتأثر في الآخر ويؤثر في الآخر خلافا للمادية الميكانيكية لا تقول هو جزء صغير صلب لا يقبل الانقسام ولا التغيير الذاتي الداخلي وإنما هناك حركة خارجية تتشكل بأشكال مختلفة يصلنا إنسان يصلنا حجر يصلنا شجر يصلنا هكذا في عمقه ماكو حركة. قال الملاحظة الثانية الباحثون الذين ذهبوا إلى مادية الفكر اللي هم من المادية الديالكتيكية وفسروا العملية الفكرية بأنها إنتاج الدماغ أو نتيجة التفاعل بين جزء من المادة الواقع الموضوع الخارجي وجزء من الدماغ اللي هو مركز الأعصاب أو مركز الإدراك أو هو ردود فعل الأعصاب والنخاع على تأثيرات الخارج. من الإنسان بمجرد أن يتواصل مع الخارج شو يصير عنده ردات فعل وين؟ في الجهاز العصبي وفي المخ أو في النخاع أو تحويل الكم إلى كيف. هذا أيضا من أصوله تحول التغييرات المادية إلى ماذا؟ إلى ظواهر كيفية. هذا أيضا من الأصول التي بنوا عليها. أو صورة الدماغ عن الخارج أو إفرازات الدماغ. هسا عبر ما شئت. ومن ثم إفراز الفكر أثرا للمادة. هؤلاء الباحثون يجب أن يحتلوا مكانهم في زمرة المثاليين ومعهم القائلون بالأشباح في نظرية الوجود الذهني كما بيناه في الدرس الماضي. هؤلاء كلاهما كلا طائفتين يجب أن يندرجوا في المثالية. إن هذا المذهب اللي فسر الفكر تفسيرا ماديا ليس جديدا بل يرجع أصلا العصر اليوناني فقد جاء ذكره في كتب الفلسفة. هاي الفلسفة كخطأ مطبعي تحتاج إلى نقطتين بالتاء المربوطة وليست بالهاء. ونقل عن السلف الماديين منهم وغير الماديين منقول في كتب التاريخ ولكن اكتسب شهرة ورواجا وصيغة أخرى في العصور الأخيرة يعني في القرون الثلاثة الأخيرة بفعل ماذا؟ أنهم حاولوا الاستناد في ذلك إلى التطورات العلمية وإلى التجارب لإثبات مادية الفكر لكنه اكتسب اليوم شهرة كبيرة بين المفكرين الماديين وحصل على قبول تام. خب في الغرب هي النظرية الآن السائدة. شوفوا السائدة أكو مخالفين لكن شوفوا السائدة. شوفوا السائدة ماذا؟ أن العلم أن التفكير أن الوعي نشاط ماذا؟ نشاط فسلجي مادي نفسه مجرد وموجود مجرد وهو الذي يكون مركزا للوعي والإدراك يرفضونه. طبعا أكون خالفي مثل كارل بوبر. كارل بوبر انتقد هذا المذهب المادي هذا يحول البشر إلى آلة إلى ريبورت انتقده في كتابه النفس ودماغها انتقده نقد جدا قاسي ونقد علمي دقيق وقال أنا أؤمن بوجود النفس وهي محل النشاط الفكري والذهني والوعي على أن طراز بحوثهم العلمية تفضي إلى هذه النظرية. راجع الملاحظة الثانية من المقالة الأولى المستندة إلى التجارب. فقد اضطر المفكرون الماديون المحدثون إلى اعتبار الفكر وليدا للمادة وله كل ميزاتها وآثارها بحكم ثلاثة أسس. هاي الأسس الثلاثة تنتج لنا ماذا؟ أن الفكر والوعي والمعرفة عند الإنسان نشاط مادي. أولا، ليس هناك شيء في عالم الوجود سوى المادة. المادة تعادل الوجود. ليس في الدار من ديار إلا المادة. باء، المادة في حال تحول وتكامل ذاتي. هذا أصل الحركة، أصل التغير. ثلاثة، جميع أجزاء المادة تتبادل التأثير فيما بينها. خب، ومن المادة ما هو؟ ومن أجزاء المادة ما هو؟ الدماغ، محل الفكر. ومن هنا اضطروا أيضا إلى خلع لباس الكلية والدوام والإطلاق عن المفاهيم الذهنية. ليش؟ هي نشاط مادي. خب، النشاط المادي مطلق كلي؟ لا، ليس مطلق ولا كلي، هو نسبي متغير متطور. وإبطال المنطق القديم الذي يمثل حياة هذه المفاهيم، وذلك لأن المنطق أصلا لا يمكن أن يكون منطقا إلا إذا آمن بيش، إلا إذا أقام طريقته في التفكير وفي فهم العالم على قوانين معينة ثابتة مطلقة مطردة، وإلا ما يكون منطق. والعثور على منطق جديد هو الديالكتيك، أو يسمونه ماذا؟ منطق الديالكتيك، منطق الديالكتيك، والعمل به. لا يمكننا ولن يمكننا في ضوء قواعد الديالكتيك أن نتصور على الإطلاق مفهوما كليا أو ثابتا أو مطلقا. ليش؟ لأن التصور، التصور هاي ظاهرة ثالثة ناتجة من تزاوج جزئين، الجزء الأول خارج، الجزء الثاني الدماغ، وكلاهما في تغير وفي حركة. بعد يبقى شيء تصور ثابت، تصور أيضا في حركة وفي تغير وفي تطور. ولا يمكن أن نصدق بقضية كلية أو ثابتة أو مطلقة. قضايا مطلقة كلية مطردة لا توجد في منطق الديالكتيك. فكل تصور أو تصديق نتوفر عليه سيكون متغيرا وجزئيا ونسبيا، لأنه نشاط مادي عضوي خاضع لقوانين المادة من تغير وتطور وحركة وتأثر وتأثير متبادلين. لأن كل فكر وإدراك هو وليد المادة ونتيجة حتمية للتحول الذي يطرأ على مجموع أبويه. سؤال، من هم أبواه؟ الجزء الخارجي والجزء الدماغي، هذان أبواء الفكر. وهذا الوليد ذاته لا يبقى على حال واحد في لحظتين. ليش؟ هو مادة، فتشمل قوانين المادة، لا يكون متغير. بل في كل، بل له في كل لحظة تحول جديد، ويتحول إلى ظواهر جديدة، لأنه أيضا مادة وفيه تناقضات المادة وصراع النقائض، فينتج ظواهر مادية جديدة والواحدة بعد الأخرى. ومن ثم فالفكر وليد مادي لظاهرتين ماديتين، فهو ظاهرة ثالثة لا يمكن أن يعادل الظاهرة الأولى اللي هو جزء المادة الخارجي، ولا يمكن أن يعادل الثانية اللي هي الدماغ، جزء الدماغ. وحديثنا هنا ينصب على الجملة الأخيرة، يا هي هو ظاهرة ثالثة لا يمكن أن يعادل الظاهرة الأولى ولا الظاهرة الثانية. نقول هاي تسبب لنا ماذا؟ تسبب أن الدخل الماركسين وين؟ في المثالية. ونؤجل البحث فيما عداها، يعني من أصول وكلام الديالكتيكيين والماركسيين، إلى مجال آخر من هذه الدراسة. الجملة التي تتضمن أن الفكر وليد جزء من المادة وجزء من الدماغ وهو أمر ثالث، ها غيرهما، هذا غيرهما، شنو غيرهما؟ يعني بعد ماكو كشفية، ماكو انطباق، ماكو مطابقة للخارج. ألا يفضي هذا الكلام بشكل صريح إلى أن ذات المعلوم، ياهو المعلوم، هذا الجزء الخارجي، لا يأتي إلى فكرنا؟ وما هو مضمون ومتعلق فكرنا أمر غير الواقع الخارجي. ليش؟ ما قالوا ظاهرة ثالثة لا ينطبق على الجزء الخارجي ولا على الجزء المادي الدماغي، وإنما هو نتاج تزاوجهما. عندئذ يطرح الاستفهام التالي: إذا كان الواقع الخارجي لا يحصل في الذهن، فمن أين نفهم أن هناك واقعا خارجيا وفكرنا وليد هذا الواقع؟ من فهم ذلك؟ بينما كل ما نفرضه في عالم الخارج لا يتجاوز كونه فكرا غير الخارج. ليش؟ لا يحكي عن المادة، لا يحكي عن الخارج. ظاهرة ثالثة لا تساوي، هذا خيال. ليش خيال؟ ليش خيال؟ هاي ليس له مطابق في الخارج، هذا معنى الخيال. في معنى الخيال؟
مصادق في الخارج؟
لا ليس له مصادق. إيه ليس له
مصادق في
الخارج. ليس له مصادق، لأنهم قالوا ظاهرة ثالثة لا تساوي الخارج، لا تساوي ما في الذهن. أوسع، هو ناتج ماذا؟ عن تزاوج الخارجي والذهن.
يعني هو وليد الحالتين الأولى والثانية.
ولذلك لا يساوي الخارج. نعم. وليد جزئين، ولذلك لا يساوي الجزء الأول للخارجي. هذا يعني أنه خيال. كل ما فرضناه ماذا؟ فكرا هو غير الخارج.
العفشون، إذا هو وليد أحد الحالتين،
وليد كلا الحالتين فلا يساوي إحداهما. الفكر نشاط وظاهرة ثالثة وليدة عن تزاوج الحالتين.
إذا هو مأخذ من الحالة الأولى والثانية
فلا يساوي، لا يساوي الأولى. الناتج من ظاهرتين يساوي إحداهما ولا يساوي إحداهما؟ لا يساوي إحداهما. زين، بالتالي فكل ما سوف نفرضه خارجا هو بلا شك ليس خارجا، بل هو فكر حادث ظاهرة جديدة ثالثة لا تطابق الخارج، ولا يحكي عن شيء في الخارج، ولا ينطبق على شيء في الخارج. هذا تفصل، هذه مثالية. إذن فهل نحصل على نتيجة غير أننا لا نملك سبيلا إلى الخارج؟ هاي النتيجة احنا نصلها، إنه ما عندنا سبيل للخارج، إنه ماكو مطابق لأفكارنا، أفكارنا وهمية أصلا، أشياء لا تنطبق على الخارج. أي ليس لدينا علم بالخارج، وهذا الكلام هو عين حديث المثالية. بعد ذلك هذا الكلام، هذا الإشكال على الماركسيين، هناك محاولة للجواب عنه. مصنف يستعرض هذه المحاولة للجواب عنه ويرد عليها، ثم أيضا يتعرض لإشكال آخر ويجيب عنه. بما أنه الوقت بعد لا يتسع، نؤجلها إلى ما بعد التعطيل بمناسبة استشهاد الزهراء عليه السلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.